الشهري
عن يجب 15 سنة. الشيخ محمد الأمين لم يكن بعيدا عنه
لأنه حبر وبحر ورحب وحرب.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كان فقيها.
في واحة إيمانية نشأ وترعرع، اكتست بشرته سمار الشمس فأكسبته صلابة، أضيفت إلى أصالة غرست في أوردته تلك التربة الخصبة في مركز أشمون محافظة المنوفية في جمهورية مصر العربية. نقشت ملامح العبقرية على محياه العالم الجليل عبد الرزاق عفيفي.
وهو عبد الرزاق ابن عفيفي ابن عطية ابن عبد البر المصري المولد والمنشأ. وقد ولد الشيخ في مصر رحمه الله في عام 1323 للهجرة، وكان رجلا فاضلا تربى في بيت وقار وإجلال، وتربى تربية سليمة مذ نعومة أظفاره. ثم التحق بعد ذلك كغيره من زملائه وقرنائه للدراسة في الأزهر، فيسر الله عز وجل له أن درس المرحلة الابتدائية والثانوية، وكان رجلا فاضلا محبوبا عند زملائه وقرنائه. ثم بعد ذلك يسر الله عز وجل له أن يأخذ الشهادة العالمية لينتقل بعد ذلك إلى الدراسات العليا كما في المصطلح المعاصر، فيسر الله عز وجل له شهادة الماجستير في الفقه وأصوله، وكانت هي شهادة تخصصية في هذا. بعد أخذه الماجستير رحمه الله بدأ ينتشر صيته، فقد تولى أول ما تولى التدريس في المعاهد التابعة للأزهر، فنفع الله عز وجل به سنوات ليس بالقليلة، واستفاد منه طلابه وأهل العلم في تلك الأماكن المباركة. مما يذكر في تاريخ الشيخ رحمه الله التي دونت له لما كان في مصر أنه كان من المؤسسين لجماعة أنصار السنة المحمدية، وتلك الجماعة التي كانت تسعى إلى مناصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاربة البدع وبيان الضلالات وتحذير الناس منها. وكان له رحمه الله أيادي مشكورة، وكانت له جهود مثمرة، يدرك ذلك من تأمل تاريخ تلك الجماعة ونظر في أصول تأسيسها. ولذلك كتب الله عز وجل لذلك الشيخ القبول عند أهل تلك البلاد المباركة، بل عند العلماء العارفين. ولذلك لما كان في عام 1365 اختير الشيخ عبد الرزاق رحمه الله بالإجماع من قبل أعضاء الجماعة لأن يكون نائبا لرئيس الجماعة، وما ذلك إلا لما رأوا من علم ذلك الرجل وفضله وتقاه وصلاحه.
درس كما درس غيره المرحلة الابتدائية والمتوسطة هناك، وكان ممن درسوا في الأزهر حتى تخرج منه، ثم انتقل بعد ذلك إلى المملكة، ندب إليها للتدريس في المعارف، يعني وزارة المعارف سابقا والآن وزارة التربية والتعليم، وذلك في عام 1368 الموافق عام 1949 الميلاد. ظل الشيخ في المعارف، ثم بدأ الرجل يبرز حقيقة، يبرز في علمه وفي تقواه، في طريقة أسلوبه للطلاب، في أدبه معهم، في سعة معرفته بكثير من كتب أهل العلم، حتى لما يعني برز هذا البروز انتقل بعد ذلك إلى المعهد العلمي في عنيزة. طبعا المعاهد العلمية معاهد متخصصة في تدريس الأمور الشرعية أكثر من غيرها، ولا ينتقل إليها الشخص عادة إلا إذا كان مبرزا في العلوم الشرعية. انتقل إلى معهد عنيزة في محرم عام 1370 حقيقة، برز الرجل أيضا بين أقرانه، واستفاد من خلال تدريسه أنه درس عددا من العلماء المعاصرين. يعني مثلا لو نظرت في الشيخ صالح الفوزان، الشيخ صالح الحيدان، عدد من المشايخ الكبار الموجودين الآن الذين هم علماؤنا ومشايخنا وأئمتنا، تجد أنهم قد درسوا على الشيخ عبد الرزاق عفيفي. نقل بعد ذلك الشيخ إلى الرياض في عام 1375، درس في المعاهد العلمية التي يشرف عليها ويقوم عليها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. بعد ذلك يعني ازداد نجمه لمعانا في الحقيقة، وازداد الرجل بروزا، فانتقل إلى كلية الشريعة واللغة، ثم جعل يدرس فيها، ثم بعد ذلك انتقل إلى المعهد العالي للقضاء عام 1385، وأصبح الشيخ ليس مدرسا عاديا في المعهد، لا، بل أصبح الشيخ مديرا عاما للمعهد. خلال هذه الفترة ناقش عددا من رسائل الماجستير الدكتوراه، كان يشرف أيضا على عدد من هذه الرسائل، ثم بعد ذلك انتقل الشيخ إلى الرئاسة العامة للإفتاء، وزامل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما ذكرت في اللجنة الدائمة للإفتاء، وذلك في عام 1391.
منح الشهادة العالمية من الأزهر الشريف عام 51 و300 و1000 للهجرة، ثم درس مرحلة التخصص في شعبة الفقه وأصوله، ومنح شهاداتها بعد اجتيازه العديد من الاختبارات. عين مدرسا بالمعاهد العلمية التابعة للأزهر الشريف حتى ندب إلى المملكة العربية السعودية للتدريس بالمعارف السعودية عام 68 و300 و1000 للهجرة، فعين مدرسا بدار التوحيد بالطائف.
الشيخ عبد الرزاق عفيفي يعني دعني أصفه بوصف أنه شيخ هذا أو شيخ المشايخ الجيل هذا المعاصر لنا. ماذا أقول وهو شيخ أو من تلاميذه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، من تلاميذه الشيخ عبد الله البسام، من تلاميذه الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، من تلاميذه الشيخ عبد الله بن منيع، من تلاميذه الشيخ صالح الحيدان، وهؤلاء كلهم أعضاء لهيئة كبار العلماء في المملكة، من تلاميذه الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود وهو أحد الخطباء المشهورين في مدينة الرياض والعلماء كذلك، من تلاميذه سماحة الشيخ عبد الله الجبرين عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، يعني والشيخ كذلك راشد بن خنين المستشار بالديوان الملكي. هذا الشيخ يعني أنا أصفه بأنه شيخ الجيل المعاصر لنا الذين هلنا من علمهم، فيعد هو الشيخ الأول لهم وكلهم تتلمذوا على يديه، حتى أني يعني سمعت من بعض المشايخ أن كان له درسا في جامع الشيخ محمد بن إبراهيم بجانب المحكمة الكبرى سابقا، وكان الحضور هؤلاء الثلة، هؤلاء الصفة من مشايخنا في هذا العصر. الشيخ يعني قدم من مصر إلى هذه البلاد وكان له يعني حضور جيد مع مشايخنا الفضلاء، ومن ثم التلاميذ الذين هم مشايخنا في هذا الوقت وفي هذا العصر.
تولى الشيخ رحمه الله التدريس في دار التوحيد بالطائف مدة استفاد منها طلابه ومحبوه، وكان له أيادي مشكورة وجهود مثمرة على طلابه، حتى كتب الله عز وجل تأسيس المعاهد العلمية في السبعينات بعد 300 و1000 للهجرة، فانتقل رحمه الله ليدرس في المعهد العلمي بالرياض، وكان له فضل على كثير من الطلاب الذين درسوا في ذلك المعهد في تلك الفترة المباركة. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى لما رؤية من علمه وفضله، انتقل إلى القصيم في عنيزة ليدرس في المعهد العلمي هناك، فيسر الله عز وجل له أن يلتقى بعدد كبير من طلاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وكان من أبرز طلاب الشيخ عبد الرحمن الذين درسهم الشيخ عبد الرزاق سماحة الشيخ محمد الصالح العثيمين عليه رحمة الله تعالى ومعه، والعديد من الطلاب كالشيخ علي الزامل والشيخ حمد البسام والشيخ عبد الله النعيم وغيرهم، ومن طلاب العلم والمشايخ الفضلاء الذين لهم جهود تذكر فتشكر على تاريخ علماء هذه البلاد المباركة. استمر الشيخ فترة ليست بقصيرة في عنيزة واستفاد الطلاب منها، بل إن الله عز وجل كتب له القبول حتى على مستوى أهل عنيزة، رأوا علمه وكان أهل عنيزة وما زالوا ولله الحمد يحبون أهل الخير والصلاح والفضل، وكان مما عرف به الشيخ عبد الرزاق ذلك كله بالإضافة إلى التقى والورع، فكتب له القبول وأحبه الجميع العامة وطلبة العلم والمسؤولين. بعد ذلك رجع الشيخ عبد الرزاق رحمه الله ليدرس في المعهد العلمي في الرياض مرة أخرى، ثم التحق بعد أن وجدت كلية الشريعة والكلية اللغة العربية في الرياض، التحق رحمه الله لأن يكون مدرسا ومعلما للطلاب فيها، فاجتمع إليه عدد ليس باليسير من طلابه الذين استفادوا منه عليه رحمة الله تعالى. لا ننسى أنه في عام 79 بعد 300 و1000 اختير الشيخ رحمه الله بالإجماع لأن يكون رئيسا لجماعة أنصار السنة المحمدية في مصر، فرجع إلى مصر وتولى رئاسة تلك الجماعة، إلا أن تولي الرئاسة لم يطل مدة طويلة بل جاوز السنة بقليل، ثم بعد ذلك انتدب عليه رحمة الله ليكون مديرا ويتولى إدارة المعهد العالي للقضاء في الرياض، فتولى إدارة المعهد العالي للقضاء كما تولى التدريس فيه، فكانت تلك المرة التي رجع فيها المملكة هي المرة التي ارتضى الشيخ أن يستقر بعدها في الرياض، وكتب الله عز وجل له أن يعطي الهوية السعودية، فاستقر في المملكة العربية السعودية بعد ذلك. ثم اشتغل بعد التدريس بالإفتاء وتعليم الناس الخير حتى عين عليه رحمة الله في عام 91,300,000 في إدارة البحوث العلمية والإفتاء ليكون نائبا لرئيسها آنذاك، فبقي بذلك فترة طويلة وهو يفتي الناس بالإضافة إلى تدريسه الدروس العامة وتعليمه وحرصه على طلابه، إلى أن توفاه الله عز وجل رحمه الله تعالى على ذلك. وكان بجد عالما فاضلا شهد له أهل العلم وشهد له قرناؤه وشهد له طلابه بكل ما يشهد لأصحاب العلم والفضل من التقى والزهد والورع والحرص على إخراج الأمة من الظلمات إلى النور. ولما تأسست هيئة كبار العلماء أو مجلس كبار العلماء عين الشيخ عبد الرزاق رحمه الله عضوا ورئيسا من أحد أربعة كبار العلماء، أحد أربعة رؤساء يتناوبون فيما بينهم الرئاسة، فكان له جهود مشكورة على تلك الهيئة عليه رحمة الله.
قال عنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أعرف من فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله التواضع من العلم الجم وسيرة الحميدة والعقيدة الطيبة والحرص العظيم على أداء عمله على خير وجه، وإنه من خيرة العلماء عقيدة وعلما ودعوة وتعليما. مضى عليه في ذلك ما يقارب 50 عاما، ضعف الله مثوبته ورفع درجته وخلفه على المسلمين بأحسن الخلف وأصلح عقبه.
الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمة الله عليه كان أستاذنا أيضا وبحق، فدرسنا بالمعهد العلمي دروس التوحيد، ودرسنا بكلية الشريعة أصول الفقه في كتاب روضة الناظر وجنة المناظر، درسنا هو والشيخ عبد القادر شيبة الحمد وغيرهم، فهو أذكر دروسه في كلية الشريعة في أصول الفقه، وكنت أذهب إلى بيته كثيرا، وكان عنده بعض الدروس، وكان يرشد الناس وخاصة الغرباء والمصريين منهم يأتون إليه بكثرة لأنه هو مصري الأصل ومن القاهرة، ويتحدث لنا عن بعض ما كان يعيش فيه في أيامه بالقاهرة، ويذكر بعض الأمور. يقول مرشدا لنا أن أسلوب دعوة الناس صحيح، ما كل الناس أوتوها على حد سواء، ولكن الإنسان يكلف نفسه أن يأخذ أطيب الأساليب في دعوة الناس إلى الله. ويذكر أن عندهم في القاهرة كان هناك رجل، وإن كان باعه بالعلم قصير وليس طويلا، إلا أنه كان عنده خاصية أنه يضحك كثيرا، ويأتي المقاهي الكثيرة ويدخل المقاهي ويعاشر الناس، ولا يخرج إلا ويخرج بعدد كبير من الناس إلى المسجد. فقال فعلا يعني كنا نغبطه على هذه النفسية الطيبة، فيدخل إليهم ويضحك مع هذا ويسأل هذا ويحكي مع هذا ويأتي بقصة مع هذا، ثم إذا سمع المؤذن يلا يا ناس قوموا إلى الصلاة، فيذهب بهم إلى الصلاة، ثم يسلم البعض منهم إلى العلماء ليعلموه، ثم قال في كل يوم ذلك، فكان يشجعنا بهذه القصص وأمثالها.
كان متواضعا. يقول من لازم من أحد الأقارب، يقول والله كان الشيخ يوميا يسألني عن زوجتي وعن أمي وعن أولادي. انظر التواضع، انظر لي مع أني أنا في خدمته، والله كان يسأل يوميا عن زوجتي وأولادي وأهلي. وكان رحمه الله تعالى صاحب سمت عجيب وصاحب وقار وهدوء غريب رحمه الله تعالى. حتى انظر التواضع، النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقته العرب لا تركب إلا الخيل أو الجمل، الحمار ما يركبونه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار. كانت للشيخ سيارة خاصة به رحمه الله، فخمة وكذا، في يوم من الأيام يقول السائق، يقول احتجت أني أخذ السيارة الثانية، هيلوكس قديمة بيبانها مكسرة أو كذا وريحتها أو كذا، فاحتجت أني أخذ السيارة الأخرى حتى أني أشتري غنم أو أتقضى البيت أو كذا. يقول فجاء موعد خروج الشيخ عبد الرزاق عفيفي، فاحترت أروح أجيب السيارة بيروح وقت الشيخ، إلا خلني أروح بهالسيارة القديمة. يقول والله يا الشيخ مع جلالة قدره، مع هيبته، مع وقاره، مع أدبه، مع سمته، سبحان الله العظيم، مع خلقه العالي، جئنا وإذ به سبحان الله العظيم ينظر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ثم ركب قال ما شاء الله ما شاء الله، والله لا زعل ولا حزن ولا قال بين سيارتي ولا قال كذا، وإنما أخذ يبارك يدعو لي بالبركة، وأخذ يتلطف معي ويحسن إلي حتى وصلت إلى بيتي وأنا حزين. يقول السائق يقول والله وأنا حزين جدا، كيف أني ما أجليت الشيخ بسيارتي، لكن تعلمت صبر الشيخ واحتساب الشيخ خلق الشيخ، كيف أن سبحان الله العظيم ما يحزن أو يضيق صدره أو يتضايق بالرائحة أو ما في مكيف أو سيارة تهز كل الطريق. وهذا وهذا الواجب الحقيقة على العلماء وطلبة العلم.
شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي عالم من العلماء الذين هم تبوأوا هذه المنزلة، وممن تحمل ميراث النبوة، فكان خير من أتقنه، كان خير من أتقنه قراءة ثم استيعابا ثم قدرة على أن يقوله للآخرين. فإذا كان أركان الخير في باب العلم أن تبذل جهدك في طلبه ثم يعينك الله على استيعابه وإدراكه ثم يقويك الله على أن تقوله وتبلغه، فقد كانت هذه المسائل الثلاث ظاهرة جلية في شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي عليه رحمة الله.
قال عنه سماحة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله: كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله ذا عقل راجح وبعد نظر وكثرة صمت، إلا إذا كان الكلام خيرا مع ما حباه الله به من العلم الراسخ وحسن التعليم وقلة الحشو في كلامه، وكان رأيه محل التوفيق والسداد. أسأل الله تعالى له المثوبة والرضوان، وأن يجمعنا به وإخواننا المؤمنين في أعالي الجنان، إنه تعالى هو الوهاب المنان.
الذي ينظر حقيقة في كلام كثير من أهل العلم عن الشيخ، أعني بعض المشايخ المعاصرين له أو بعض طلابه، ذكروا عنه عدة أمور، من أهمها القوة في الحق. الشيخ رحمه الله ما كان تأخذ في الله لومة لائم، لكنه مع ذلك كان له أسلوب سهل لين في بيان الحق الذي هو عليه. يعني بعض الناس الآن يعني لما نتكلم عن القوة في الحق يظن القوة في الحق أنك ترفع صوتك وتغضب وتحمر عيناك ويتغير وجهك وتتصبب عرقا لأجل أن يفهم الذي أمامك أنك قوي في الحق. لا، ليس هذا هو المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم وهو قوي في الحق، كان ينصح يتلطف، كان يسكت أحيانا عن الجاهل وهو قوي في الحق. فأنا أذكر هذا حتى ما يتحمس بعض الناس السامعين ويقول نعم لا بد أن أكون قوي في الحق، إذن هذا يقتضي كذا وكذا. الشيخ رحمه الله كان قويا في الحق، وكان كثير الصمت، ما كان من الناس اللي يتكلم في كل مجلس وكل مسألة لا بد أن يتكلم فيها، بل كان لا يتكلم إلا إذا سئل، وكثير من المسائل إذا كفاه غيره إياها سكت، ما كان يتسارع إلى الفتوى كما أن بعض الناس اليوم، يعني تجد أنه يفرح إذا سئل في مسألة خاصة من عوام الناس.
الشيخ عبد الرزاق عفيفي لما قدم إلى هذه البلاد كما أسلفت من مصر وأخذ الجنسية السعودية في عام 1391، عين سماحته نائبا للرئيس العام للإفتاء والدعوة والإرشاد آنذاك كان مسماها، وكان الشيخ عبد الرزاق أهل لأن يوضع لهذا المكان، لأنه يعد هو من المرجعية لعلمائنا ومشايخنا، قلما تجد شيخ أو داعية أو عالم في ذلك الوقت إلا وتسألهم من مشايخك يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي. فكونه يجعل على هذا المنصب وعلى هذا المكان وهو نائب، بل في بعض الأحيان حينما يغيب الرئيس يكون هو مكانه، حتى أن الدولة حينما تريد شيئا من الفتاوى ترسل إلى هذه الرئاسة العامة للإفتاء فيرأسها سماحة الشيخ. رئيس، فإذا غاب وجد الشيخ عبد الرزاق عفيفي. وقد رأينا وقرأنا عددا من الفتاوى كانت برئاسة فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وقد وضع لها القبول حقيقة في هذه البلاد وفي البلاد الإسلامية كافة، لما يتمتع به الشيخ من علم وكذلك من تأصيل شرعي. وقلما تسمع أي فتوى لفضيلته إلا وتجده يقول لقوله جل وعلا، لقوله عليه الصلاة والسلام، لفعل عمر، لفعل عثمان. وهذا يعد حقيقة من أبرز العلماء، ويعد هذا التأصيل لأبرز العلماء في هذه البلاد المباركة.
الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي، موسوعة المعارف في العلوم. إذا تكلم في أي فرع من العلوم أظن السامع أنه متخصص فيه، كما كان مفسرا عظيما للقرآن، وتشهد روضة مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم في الرياض ومحرابه في ذلك. فقيه مجد وواحد من كبار علماء التوحيد على مذهب سلف الأمة، برع في علوم اللغة العربية كلها. إذا تحدث عن الأدب قلت أديبا شاعرا، مع أنه في حقيقة الأمر عالم من أعلام الفقه والحديث.
رحمه الله تعالى كان من الرجال السلفيين فعلا، الذين تمسكون بخطة السلف الصالح بترجيح الآراء الفقهية التي تعبد بالدليل الصحيح والراجح، مع أنه كان ملتزما للمنهج الفقهي السائد في المذهب الحنبلي وغيره، لكن كان في كثير من الأحيان يرجح بعض الآراء الفقهية على غيرها في ضمن إطار الشرع الإسلامي وضمن إطار السنة المحمدية وما صح من السنة المحمدية.
وشيخ مشايخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي عليه رحمة الله، كنا نستمع إليه وهو يفسر لنا كتاب الله عز وجل في المعهد العالي للقضاء، أو يدرسنا في بعض المواد الأخرى، فكنت تجلس إلى عالم مكنه الله من معاقد هذا العلم أصولا وفروعا، وهو من العلماء الذين كان منهجهم أن يربط كل قضية من قضايا العلم بالمنهج النقي والطريق السوي، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ يجد في كتاب ربنا وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من القواعد الكلية والتوجيهات الجلية الظاهرة ما يبني عليها ما يقوله من حكم وأحكام. ولذلك فإن شيخنا عليه رحمة الله كان ممن وفقه الله عز وجل فتمكن من هذه العلوم. إن تحدث في أصول الفقه وجدته رجلا متمكنا متبحرا يتجاوز مرحلة الفنقلة ومرحلة وكل فنقلة بمعنى فإن قالوا قلنا، ويتجاوز كذلك مرحلة ما أدخل في هذه الأصول من قواعد منطقية إلى أن يعيد الأمر إلى ما هو أعظم من هذه المسائل العقلية التي إذا كان العقل قد قدر على أن يقيمها ففي مقدور العقل أن يرفضها، لكنه كان يحيل الناس إلى ما لا يمكن أن يرفض وإلى ما لا يمكن أن يرد، إنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم استوعب ما جد في أقضية في حياة الناس من أقضية ومسائل، فكنت تجده وهو يؤصلها ويؤطرها، تعلم أنك أمام عالم استوعب صورة الحدث، صورة الواقعة، صورة المسألة تصورا جليا، ثم أضفى عليها من الأدلة الشرعية ما يبين لك حكم الله في هذه المسألة أيا كان ذلك الحكم المتعلق بأفعال المكلفين، ويستوعب من خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ما يبصرك بمعيار الحق، فيقول وهو على بصيرة من قوله هذا واجب، هذا مندوب، هذا مباح، هذا مكروه، هذا محرم. هكذا كان عليه رحمة الله، وهو شيخ وقور عابد زاهد في الدنيا تركها خلف ظهره، وكان يقول باستمرار ويقول لا تنازع الناس دنياهم فإن من نازع الناس في دنياهم أتعبهم وأتعبوه عليه رحمة الله، فلقد ترفع عن الدنيا.
لم يهتم الشيخ عبد الرزاق عفيفي بالتأليف كثيرا بقدر ما كان يهتم بالتدريس، وكان يقول رحمه الله: لدينا من الكتب ما يكفينا. ورغم ذلك لم تخلو المكتبة الإسلامية من بعض مؤلفاته، كما أن له العديد من المذكرات التي لم تطبع حتى الآن.
أما زملاء الشيخ وأقرانه الذين عاشروه في المملكة وشهدوا له وتكلموا عنه فهم كثر، ولعل من أجلهم وأشهرهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، والشيخ عبد الله بن حميد، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ عبد الله خياط، والشيخ عبد العزيز بن صالح، وغيرهم من العلماء العارفين الذين شهدوا له بالفضل والتقى والورع. وقد تتلمذ على الشيخ طلاب كثر، كان من أبرزهم غير ما ذكر الشيخ راشد بن خنين، والشيخ محمد بن جبير، والشيخ عبد الله بن منيع، والشيخ عبد الله بن جبرين، وغيرهم كالشيخ عبد الله بن غديان، وغيرهم من علمائنا الفاضل الذين شهدت لهم الأمة بالفضل والخير واستفاد الناس منهم. ولا أنسى أبدا الشيخ عبد الله التركي، أمد الله في عمره على طاعته وجزاه عن الأمة وأهلها خير الجزاء.
حقيقة أنا حفظت ثناء عاطرا لبعض المشايخ، دعنا نؤصلهم في ثلاثة. أكبر المشايخ عندنا الآن هم سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، وقد عاشره وعمل معه قرابة 40 سنة، وكان يحبه رحمه الله ويثني عليه ثناء عاطرا حتى في الحج. في أثناء تلك اللحظات وكنا نزور الشيخ بن باز في ثاني يوم من أيام التشريق، نجد بجانبه الشيخ عبد الرزاق عفيفي. حتى في بعض المسائل كان الشيخ بن باز يحيله على الشيخ عبد الرزاق، يعني يقول اسأله الشيخ، وهذا يدل الحقيقة على أن الشيخ كان يجله ويقدره، وكان إذا يعني كان في المجلس يعني يحتفي بالشيخ كثيرا. ومما أحفظ كذلك ثناء الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ومما قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وقد كتب في يعني بعض المذكرات التي كتبت عن حياة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، أن الشيخ كان في مكة وكان يجلس في حلقة من حلق العلم والإفتاء للشيخ عبد الرزاق عفيفي، كان يجلس وكان يثني على فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي ويستمع لها. تخيل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على جلالة قدره، على جلالة يعني على إتمامه لحفظ بعض النصوص الشرعية أو بعض الأحاديث وإتقانه لها، يجلس في حلقة من حلق الشيخ عبد الرزاق عفيفي يستمع لفتاوى الحج التي يسألها الناس لهذا الشيخ. كذلك الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وصفه بالعلم، وصفه بوصف جميل، قلة الحشو في الفتاوى. يقول الشيخ أنه لم أسمع يعني كلاما يقوله لا فائدة منه. ويكفي يعني ما لا أقول شرفا، بل كلاهما، أن الشيخ بن عثيمين تلميذ من تلاميذ الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وأن الشيخ محمد عثيمين من مشايخه الشيخ عبد الرزاق عفيفي.
رحل العالم العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، رحل عن دنيانا إلى جوار ربه يوم الخميس 25 من شهر ربيع الأول عام 1400 للهجرة، بعد حياة حافلة استمر عطاؤه فيها أكثر من 50 عاما.
في آخر حياة الشيخ عانى الشيخ رحمه الله أمراضا مزمنة، فقد تقدمت به السن وكبر به العمر، فعانى أمراضا مزمنة، توفي رحمه الله إثرها يوم الخميس 25 من الشهر الثالث لعام 1415 الهجرة، وسلي عليه في جامع الإمام تركي بالرياض، وكان إمام الذين أم الناس في تلك الصلاة هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، بوصية خاصة من الشيخ عبد الرزاق العفيفي. وكان بوفاته فقدت الأمة عالما جليلا.
لما سمعنا بخبر وفاة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، حقيقة يعني لابد الإنسان يبكي على هذا العالم ويتأثر. ويعني من الغد يعني ذهبنا للصلاة عليه، وجدنا المسجد يعني ممتلئ، لا أقول بالناس بل بصفوة الناس وهم العلماء. والله لا أعرف عالما يعني في أصقاع المملكة أو في مدنها أو محافظاتها إلا جاء فيصلي على هذا الشيخ. كبار العلماء في هذه البلاد جاءوا إلى هذا المكان، وكان ما تلاحظ الصف الأول والثاني والثالث والرابع كلهم كبار المشايخ وكبار العلماء والدعاة قد حضروا لأجل الصلاة عليه. لقد كان المسجد ممتلئا بأكمله، فلما انتهت الصلاة عليه بدأ الناس يذهبون أو يمشون خلف هذه الجنازة حتى أنهم ساروا بها على الأقدام.
رحمك الله رحمة واسعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله نتحدث فيها عن علم من علماء الأمة في برنامج علماؤنا رجال ومواقف.
كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في وضع أيديهم على صدورهم في الصلاة كما كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الورع، في ورع، في تقواه، في صلاحه. كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في تربية لحاهم كما كان يربي لحيته، وكانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في نصحهم وإرشادهم وبيانهم وقول كلمة الحق. كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم يرمون جمرة العقبة أو الجمرة الوسطى والصغرى يكبرون الله سبحانه وتعالى، وكانوا يستحضرون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتعاملون مع ولي الأمر ويصدقون معه وهم يبيعون ويشترون. ليست سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة اختصرت. ففعلا هؤلاء العلماء أعطونا هذا المعنى الشامل في كلامهم وفي عملهم لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم.